إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن الفتن إذا وقعت في الأمة فإنها لا تصيب من وقع فيها فحسب، بل تعم وتضر الناس جميعا. ولهذا أمر الله عز وجل بالوقاية منها: واتقوا فتنة. أيها الناس، إن الوقوع أو إن الفتن في آخر الزمان كثيرة، أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول: هذه فتن يرقق بعضها بعضا. الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فهذا يدل على كثرة الفتن وتلاطمها في آخر الزمان، وأنها تموج كموج البحار. ولهذا عباد الله، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفتن وكثرتها للتحذير من الولوج فيها، وللوقوع في الفتن أسباب، اجتنب هذه الأسباب. فكم من إنسان لم يتجنب هذه الأسباب فوقع في الفتن. فمن هذه الأسباب الموقعة في الفتنة معصية الله، مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرب ذنب يكون سببا لفتنتك، يكون سببا لزيغ قلبك. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة كما قال ابن كثير قد يكون الوقوع في الشرك، أو الوقوع في النفاق، أو الوقوع في البدعة، هذه فتنة عظيمة بسبب المخالفة. قد تجرك هذه المخالفة إلى فتنة الشرك أو فتنة البدعة أو فتنة النفاق، أو يصيبهم عذاب أليم، إما بحبس أو حد أو قتل، كل هذا بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسباب الوقوع في الفتن عباد الله حب الدنيا، حب الرئاسة، حب الدنيا وحب الرئاسة وحب المال. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما ذئبان جائعان ما ذئبان جائعان أرسلا في قطيع من الغنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أخرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك. يضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا بأثر فتنة حب الرئاسة وحب المال وضرر ذلك على الدين بذئبين جوعا ثم أرسل في مجموعة من الغنم. ماذا يكون حال هذه الغنم مع هذين الذئبين ومع جوعهما؟ فالذئاب فيها شراهة للغنم، فكيف إذا كانت جائعة؟ فهكذا حب الشرف، حب الزعامة، حب السلطة يحمل الإنسان إلى أن يرتكب محرمات كثيرة، ربما سفك الدماء، ربما خان بلده، ربما قطع رحمه، ربما أفسد في الأرض بسبب حب الرئاسة عياذا بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إنا لا نولي هذا الأمر أحدا حرص عليه أو طلبه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا حب الافتتان بالمال، قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. أخرجه الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه: لكل أمة فتنة، وأكثر ما تفتن هذه الأمة بفتنة المال، فمن أجل المال ربما عياذا بالله وقع في أكل الربا، ربما تاجر في المخدرات، ربما سرق الأموال المعصومة، ربما قطع الطرقات، ربما سفك الدماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تخرج الأرض كنوزها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: من أجل هذا قتلت، من أجل المال. ويجيء القاطع، أي قاطع الرحم، فيقول: من أجل هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: من أجل هذا قطعت يدي. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، أي الحرص الشديد على المال ولو من غير حله، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. فهذه الدنيا تفتن كثيرا من الناس، وتوقعهم في الحرام، ويتغذى في الحرام، ويطعم أولاده الحرام، ويسكن الحرام، ويوم القيامة يأتي وحيدا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم طلعت في شمسه إلا وبعث بجنبتيها، أي بجنبتي الشمس، ملكان يناديان: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آلت شمس، أي غربت، إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان في أهل الأرض يسمعهما كل شيء إلا الثقلان: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فيا أيها الناس، لابد من النظر في هذه الفتن، كيف تحذر منها وكيف تجتنبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تخوفها على الأمة: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبعد عن هذه الفتنة. وهكذا عباد الله من أسباب الوقوع في الفتن اتباع الهوى، اتباع الهوى، فالذي يتبع هواه ويقدم عقله ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقع في الفتنة. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإن الذي يتبع الهوى لا يقبل الحق ولا يستجيب له، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاجتنب اتباع الهوى وجاهد نفسك في مرضات ربك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهكذا من أسباب الوقوع في الفتن عباد الله، من أسباب الوقوع في الفتن اتباع المتشابه من الأدلة. فربنا عز وجل يقول في كتاب الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فيا عباد الله، هذه الآية فيها تحذير من أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه. ما الذي حمل أولئك الذين خرجوا على عثمان وقتلوه وسفكوا دمه وهو مبشر بالجنة وهو الذي تستحي منه ملائكة الرحمن؟ إنه اتباع المتشابه. ما الذي حمل الخوارج على أن قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه واعتقدوا ذلك قربة عظيمة إلى الله؟ إنه زيغ القلوب واتباع المتشابه. وهكذا في كل زمان ومكان تجد صاحب فتنة يذكر أطرافا من الأدلة ويستدل بها في غير موضعها وعلى غير فهم سلف الأمة، فيوقع كثيرا من الناس في البلاء والفتن. وهكذا عباد الله، مما يوقع كثيرا من الناس في الفتن الجهل، حين لا يكون على علم وبصيرة وحصانة في عقيدته وبصيرة في أمر دينه، فإنه يقع في الفتن، يقع في الفتن ويكون ضحية دعاة الفتن وهو لا يدري. وهكذا البعد عن الأخذ من أهل العلم، فكم من أناس مصدر تلقيهم في حياتهم هم الرويبضة، الرويبضة هم الذين يسيرون أمر كثير من الناس ويسيرون على آرائهم ويصدرون عن ذلك. انظروا عباد الله، من أين يتلقى كثير من الناس أمر ثقافتهم وتوجيهاتهم وسيرهم في تعاملهم؟ تجد كثيرا من الناس رهين الإعلام، رهين الإعلام، فكيفما تسلط عليه الإعلام توجه إليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعة، أي يكثر الخداع في أهلها، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، ما الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه أو التافه يتكلم في أمر العامة، يتصدر لتوجيه الأمة وليس له أهلية، إنما الذي يتولى ذلك هم أهل العلم. ولهذا أعرض كثير من الناس عن سؤال أهل العلم وأقبلوا على الإعلام، وكم من إعلام مغرض يثير الفتن في أوساط المسلمين ويقلب الأمور، ويحصل من ورائه الشرور والفتن وسفك الدماء وإقلاق الأمن والضرر العظيم البالغ. فيا عبد الله، لا تسلم قلبك وعقلك لا للصحافة ولا للتحليلات ولا لإعلام الكاذب، تلقى توجيهاتك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسل أهل العلم فإن الله أمرك بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا قال الله عز وجل في شأن قصة قارون لما خرج على الناس وأعجب الناس به، قال الله عز وجل عنهم: فخرج على قومه في زينته. انظروا كيف يؤثر المظهر والإعلام. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، غاص في الأرض وغاصت كنوزه وذهبت أمواله. هناك استشعر أولئك ما كانوا فيه من الخطأ، فقالوا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. فتأمل عبد الله هذه الأسباب واجتنبها حتى تسلم في دينك. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فيا أيها الناس، بعد أن سمعتم بعض أسباب الفتن، وأيضا من ذلك تعريض القلب للفتنة والولوج في الفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها تقبل الفتنة، نكت فيه نكتة سوداء أثرت في قلبه وأظلم قلبه وذهب نور قلبه وبصيرة قلبه، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، فتصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث داء يقع فيه كثير من الناس، وهو الاستشراف للفتن وقبول الفتنة والرضا بها، وذكر الدواء إنكار الفتنة، فالذي ينكرها ولا يقبلها ولا يستجيب لدعاتها ولا يتأثر بمغرياتهم ولا بأموالهم يسلم في قلبه ويسلم في دينه ويسلم في عرضه إلى غير ذلك من السلامة التي تناله. وهكذا عباد الله، من أسباب السلامة من الفتن الإقبال على الأعمال الصالحة، الإقبال على قراءة القرآن، المحافظة على الصلوات مع الجماعة، قيام الليل، الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، دينه صار أرخص من الدنيا فيبيعه، ويبيع ذمته وعهده وبيعته إلى غير ذلك من أجل دنيا. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخرجه مسلم عن زيد بن ثابت: نعوذ بالله، أي نلتجئ ونعتصم ونحتمي بربنا سبحانه وتعالى من هذه الفتن، فإنه لا ملجأ منه إلا إليه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، الإقبال على العبادة أيام الفتن وزمن الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أجرها عظيم. رواه الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار. وهكذا عباد الله من أسباب السلامة من الفتن الصبر، أن تصبر ولا تجزع ولا تستخف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي عجبا له كيف يصبر. أخرجه الإمام أبو داود من حديث المقداد. فكن على صبر على ما يصيبك من البلاء، ولا يستخفنك من يثيرك لخروج إلى مظاهرات أو إلى اعتصامات أو إلى قطع طرقات أو إلى إقلاق أمن أو إلى خروج وثورات وانقلابات. خير لك أن ترعى الغنم في البادية من أن تجر إلى هذه الفتن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجنب الفتن ولا تتكلم فيما لا يعنيك، فهذا سبيل وسلامة لقلبك ألا تتكلم فيما لا يعنيك، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتقد كعبا فسأل عنه فقالوا مريض، فجاء إليه فقال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك يا كعب، هنيئا لك الجنة. فقال: أين هذه المتألية؟ من هذه المتألية على الله؟ فقال كعب: يا رسول الله، هي أمي، كعب بن عجرة. قال: هي أمي يا رسول الله. قال: وما يدريك، وما يدريك، أي ما يدريك أن كعبا من أهل الجنة؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه، لعله تكلم فيما لا يعنيه، أو منع شيئا لا يغنيه، أي منع ما يحتاجه غيره من إخوان المسلمين ولا ينقصه من ماله ولا ينفع غيره، لعله تكلم فيما لا يعنيه. والحديث في السلسلة الصحيحة وهو عند أبي يعلى من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: فيا عبد الله، كلامك فيما لا يعنيك معناه شغل وقتك فيما لا ينفعك، يجرك الكلام فيما لا يعني إلى التجسس، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الزور، إلى البهتان، يحملك على مفاسد كثيرة، فلتنشغل فيما يعنيك في أمر دينك ودنياك. ولهذا قال معروف الكرخي رحمه الله: من تكلم فيما لا يعنيه فهذا من خذلان الله له، فهذا من خذلان الله له، فإن هذا من الخذلان. وهكذا من السلامة، السلامة من الوقوع في الفتن بالرجوع إلى أهل العلم والسؤال لأهل العلم العاملين بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهكذا من أسباب السلامة من الفتن لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي لا تخرج على ولي أمرك ولا تخرج عن طاعته ولا تتبع من يثير الفتن على بلدك ويشتري دينك وهو يريد من وراء ذلك مصالح ودنيا، كن حريصا على دينك، حافظ على أن تكون عاملا بسنة نبيك، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو أن تعض على أصل شجرة. وهكذا عباد الله، من أسباب زوال الفتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أولا يتوجه على ولاة أمور المسلمين بالدرجة الأولى، وهكذا بقية المسلمين كل بحسبه. ومما يقوم به ولاة أمورنا في بلادنا من إنكار المنكر وتغييره جهاد الرافضة، فهذا من أعظم أسباب زوال الفتن. قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة، فإن بقاء الرافضة في البلاد اليمنية سبب لفساد العقائد، سبب لسفك الدماء، سبب لإزهاق الأرواح، سبب لتدهور الاقتصاد، سبب لتمكن أعداء الإسلام في بلاد اليمن. فاحذر يا عبد الله من الفتن ومن دعاتها ومن آثارها ومن مفسداتها، فإنها لها آثارا عظيمة على القلوب، وما نعيشه في زماننا إلا من آثارها. فلنقبل على الله ولندعو الله عز وجل، ولنتب من ذنوبنا، ولنصلح من أحوالنا، ولنرجع إلى ربنا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لأهل اليمن أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل النفاق والرفض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.